نواصل القراءة في مفهوم التربية الخاصة وأسسها. ولا شك أن هذا الدور المتوقع من المدارس العادية يمكن تحقيقه بفعالية كبيرة، خاصة عند التعامل مع المعوقين بدرجة يسيرة ومتوسطة، حيث يمكن إفادة 80-90% من هذه الحالات من البرامج المقدمة في المدارس العادية على نحو تستوعب فيه الصفوف العادية جميع ذوي الحاجات البسيطة. وفي الحالات المتوسطة فإنه يمكن في البداية تجريب دمجهم في الصفوف العادية، وإلا فإنه يمكن تحويلهم إلى صفوف خاصة. أما الحالات الشديدة من العوق فإنه نظرا لتعقيدات الإصابة لديهم وحاجاتهم المتنوعة فإنه يصعب توفير الخدمات المناسبة لهم في الصفوف العادية، ولكن ذلك لا يعفي المدارس العادية من مسؤولياتها تجاه هذه الفئة، حيث يمكن الاستفادة من مراكز التربية الخاصة والوحدات التي تعنى بالحالات الشديدة من العوق لما لديهم من خبرات وإمكانات فنية هائلة، على أن تتولى تلك الجهات مسؤولية تدريب هذه الفئة داخل المدارس العادية في الصفوف الخاصة مثلا. وبمعنى آخر فإن دور هذه المراكز يبقى أمرا حيويا لا يمكن الاستغناء عنه، ويتمثل في اعتبارها مراكز للمصادر والمعلومات، وتعمل في الوقت نفسه على تقديم المساندة الإدارية والمشورة الفنية لكل من المدارس العادية والوالدين والمجتمع المحلي. وبهذا المفهوم فإنه يتحقق استثمار أفضل للموارد المادية والبشرية. ومن الناحية التاريخية فقد مرت خدمات التربية الخاصة بأربع مراحل أساسية، هي: الأولى مرحلة الرفض والعزل. اتصفت هذه المرحلة بشيوع بعض المعتقدات الخاطئة حيال المعوقين، أدت في كثير من الأحيان إلى رفضهم وعزلهم من المجتمع، وفي بعض الحالات المتطرفة كان يتخلص منهم بقتلهم أو اعتبارهم شياطين وأرواح شريرة أو أنهم عقاب من الآلهة للأسرة. الثانية مرحلة الرعاية المؤسسية. بدأ ظهور خدمات المعوقين على نحو منظم في أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الحالي في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ولقد اتخذت تلك الخدمات النمط الإيوائي المتمثل في تقديم المأوى والغذاء والرعاية الصحية الأساسية. واستندت الخدمات في تلك المرحلة إلى مشاعر البر والإحسان المرتبطة بالعاطفة الدينية والمبادرات الفردية لبعض الرواد من الأطباء والمربين. وشيئا فشيئا ازداد عدد تلك المؤسسات والمراكز الداخلية، ثم بدأت بعض المبادرات تتجه نحو تقديم بعض البرامج التعليمية للصم والمكفوفين على وجه الخصوص. وفي هذه المرحلة أخذت المجتمعات أيضا تعتني في إيوائهم بمؤسسات معزولة عن المجتمع توفر لهم خدمات المأكل والمشرب والملبس والإيواء والرعاية الصحية والأولية. وفي فترات لاحقة من هذه المرحلة أنشئت بعض المعاهد والمراكز التعليمية الداخلية الخاصة بالمعوقين تقدم فيها الرعاية والتدريب داخل تلك المراكز بعيدا عن الأسرة ودون مشاركتها أو تدخلها. وفي معظم الأحيان كان المعوق يقضي حياته كاملة داخل المركز بعيدا عن أسرته ومجتمعه، وبقيت النظرة إليه باعتباره مصدر عيب أو مشكلة تحاول الأسرة إخفاءها قدر الإمكان. الثالث مرحلة التأهيل والتدريب. مع نهاية الحرب العالمية الثانية وما تسببت فيه من زيادة كبيرة جدا في حالات العوق، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا إلى توفير برامج تأهيلية ملائمة. وفي مواجهة النقص في توافر هذه البرامج عمد المعوقون وأولياء أمورهم والمهتمون إلى إنشاء الجمعيات التطوعية التي تعنى بتقديم تلك الخدمات، ومطالبة الحكومات للاهتمام بقضية المعوقين على نحو أفضل. في ذات الوقت شهدت ميادين الطب وعلم النفس والتربية تقدما كبيرا مما سمح في تحقيق فهم أفضل للعوق من حيث الأسباب وطرق العلاج وأساليب التعليم وغير ذلك من القضايا المرتبطة بها. وفي هذه المرحلة تغيرت النظرة للمعوقين، وأصبحت المجتمعات تظهر اهتماما متزايدا بهم على نحو أو آخر، ولم تعد خدماتهم تقتصر على الرعاية والتدريب الطبي، بل أصبحت تهدف إلى تعليمهم وإعدادهم لمهن مستقبلية نافعة. أما بالنسبة للاتجاهات الاجتماعية حيالهم فلم تعد تركز فقط على جوانب عجزهم، وإنما أصبحت تأخذ بالاعتبار جوانب القوة وما يتوفر لديهم من قدرات وإمكانات. وقد ساد في بداية هذه المرحلة تقديم الخدمات من خلال مؤسسات كبيرة أو مراكز خاصة، وبعد شيوع إلزامية التعليم بدأ ظهور بعض الصفوف الخاصة بالمعوقين في المدارس العادية التي لم تكن نتاجا لتعاطف المجتمع وسعيه لإيجاد بدائل أقل عزلة، وإنما كانت نتيجة رغبة المعلمين في عزل ذوي العوق البسيط في صفوف خاصة حتى يتجنبوا المزيد من الأعباء والضغوط التي يواجهونها في صفوفهم، وكذلك لتجنب التأثير السلبي على التلاميذ الآخرين. وشاع في هذه المرحلة أيضا استخدام اختبارات الذكاء لتصنيف التلاميذ في مجموعات دراسية مختلفة ووضع بعضهم في صفوف خاصة. الرابع، مرحلة الإدماج. شهدت أواسط الستينيات من القرن الحالي تحولا كبيرا في مجال خدمات المعوقين، وجاء هذا التحول مستفيدا من إنجازات حركة الدفاع عن الحقوق المدنية ومناهضة التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية. ولعبت جمعيات الأهل ومنظمات المعوقين دورا كبيرا في لفت انتباه الحكومة وفئات المجتمع إلى الضير الفادح الذي يتعرض له المعوقون في مؤسسات الرعاية. تميز هذه المرحلة بأن المجتمع الإنساني أصبح أكثر تفهما لخصائص المعوقين وحاجاتهم والبدائل التربوية المتاحة لهم، فلم يعد ينظر إلى العوق على أنه مشكلة لدى الشخص، وإنما نتيجة للعلاقات الوظيفية بين الفرد وبيئته. فظهر مفهوم الإدماج أوضح ما يكون من خلال شعار السنة الدولية للمعوقين، وسادت مفاهيم من مثل المساواة والمشاركة الكاملة والتربية للجميع ومجتمع للجميع التي تشير بمجملها إلى مسؤولية المجتمع حيال أفراده المعوقين وإعداده كي يتلائم مع متطلبات جميع أفراده. ثم جاء الإعلان العالمي الذي ينص على التربية للجميع تتويجا لأبرز سمات هذه المرحلة، حيث بدأت في السنوات الأخيرة المنادات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعوقين من التمييز وتمكينهم من الوصول إلى الاستفادة من مختلف الأنشطة والخدمات المتوفرة في المجتمع. ولتحقيق هذه المفاهيم والشعارات فإنه لا بد أن نأخذ الخطط أن تأخذ في اعتبارها التخطيط لتعليم ذوي الحاجات الخاصة، وأن تستفيد من العمل الدؤوب في سبيل تعديل البيئة المدرسية لتصبح أكثر كفاءة وفعالية في تعليم هؤلاء الأطفال وتمكنها من تلبية جميع احتياجاتهم الخاصة. وقد نص على حق ذوي الحاجات الخاصة في التعليم ومسؤولية النظام التعليمي نحوهم ما جاء في برنامج العمل العالمي للمعوقين الذي أقرته الأمم المتحدة عام 83، الذي يؤكد أن على الدول الأعضاء إقرار سياسات تعترف بحق الأشخاص المعوقين في التعليم أسوة بالآخرين. وحيثما كان ممكنا ويجب أن يتم هذا التعليم ضمن إطار المدرسة العادية، إن مسؤولية تعليم المعوقين يجب أن تقع على عاتق الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم، ويجب أن تشتمل قوانين إلزامية التعليم حقوق المعوقين في التعليم بغض النظر عن درجة عوقهم. وبناء عليه فقد أقيمت الدعاوى القضائية مطالبة بتحسين شروط الحياة المؤسسية وإقرار حقوق المعوقين في حياة طبيعية وحقهم في تلقي الخدمات المناسبة أسوة بغيرهم من أفراد المجتمع. وشهدت السبعينيات من هذا القرن تغييرات جذرية في اتجاهات المجتمعات حيال المعوقين والخدمات اللازمة لهم، سواء من حيث طبيعتها أو طرق تقديمها. وسادت المنادات بدمج المعوقين وتطبيع الخدمات وغير ذلك من اتجاهات إيجابية عززت من قيمة المعوق في المجتمع وفتحت أمامه آفاقا جديدة. وفي أثناء هذه الفترة تعزز مفهوم الدمج وأصبح ممارسة تربوية قائمة في كثير من البلدان بعد السنة الدولية والعقد الدولي للمعوقين. ويعني هذا المفهوم تحقيق فرص المساواة والمشاركة التامة للمعوقين في المجتمع أسوة بأقرانهم العاديين، وهذا يتطلب تكوين اتجاهات اجتماعية إيجابية نحوهم وإزالة جميع مظاهر التمييز تجاههم. وقد سبق مفهوم الدمج ظهور مفهوم العادية الذي يقصد به الاقتراب بالمعوقين ما أمكن من حياة العاديين وإبعادهم عن الخدمات المؤسسية المنعزلة، وكذلك التعامل معهم على نحو طبيعي، وهذا يعني منحهم فرص المساواة في الحقوق وجعل الظروف المحيطة بهم أقرب ما تكون لظروف العاديين. ولا يعني هذا المفهوم بأي حال من الأحوال المناداة بجعل المعوقين أشخاصا عاديين، وإنما يعني مساواتهم في الحقوق وعدم عزلهم أو حرمانهم من الحياة العادية. وبهذا المفهوم يكون للدمج والعادية دور بارز في توجيه وتنظيم الخدمات التربوية المقدمة لذوي الحاجات الخاصة من خلال أنظمة تعليمية عامة. وفي حالة تنفيذ عملية الدمج وفق متطلباته وشروطه الأساسية، فإنه لا يؤدي فقط إلى توفير فرص تعليمية أفضل لأفراد هذه الفئة، وإنما ينتج عنه أيضا خبرات وتجارب إيجابية لجميع المعنيين في النظام التربوي، وإنه سيقود بالتأكيد إلى تحسين فرص قبول المعوقين كأفراد طبيعيين في مجتمعهم، وربما إلى تحسين اتجاهات أقرانهم نحوهم. وبما أن النظرة التربوية المعاصرة أيضا تولي أهمية كبيرة لمبدأ مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ، وتعتبر كل واحد منهم يتمتع بخصائص تميزه عن غيره من التلاميذ، وبذلك فإنها ترى أن جميع الأطفال هم بحاجة وبدرجات متفاوتة إلى المساعدة بهدف تحقيق أقصى درجة من نموهم وتكيفهم. وبناء عليه فإن هذا المفهوم التربوي الحديث الذي يعتبر كل تلميذ حالة خاصة يساعد أولا في توجيه السياسات التربوية، ثم إنه يجعل الأنظمة والمؤسسات التربوية القائمة تقوم بتحمل مسؤولياتها حيال جميع التلاميذ بغض النظر عن درجة الصعوبات التي يعانون منها. ثم إنه مما لا شك فيه أن التمايز فيما بين الطلبة يجعلنا نعترف بأنهم جميعا بحاجة إلى درجة من العون والمساعدة كي ينمو ويتكيفوا مع متطلبات الحياة من حولهم. وفي بعض الأحيان يكون بعضهم بحاجة إلى درجة أكبر من العون والمساعدة ولفترات زمنية قد تطول أو تقصر خلال حياتهم المدرسية. وعلى العموم فإنه يمكن إجمال أبرز التطورات التي حدثت في العقود القليلة الماضية في النقاط التالية: 1- لم تعد عملية التقييم تشخيصية تهدف فقط إلى إعطاء لقب للطفل، بل إنها أصبحت تهدف إلى تقديم وصف عن التلميذ واحتياجاته والخدمات اللازمة له، كما أن الاختبارات لم تعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الغرض، إذ أصبح التقييم يشتمل على جميع الجوانب الشخصية والنمائية للطفل وبمشاركة أسرته أيضا. 2- تقضي الاتجاهات التربوية الحديثة استبدال وتغيير المصطلحات والأسماء المستخدمة في التشخيص والتصنيف، وقد برز حديثا اسم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بدلا من مصطلح معوقين الذي يعبر عن الوصم بالعوق وما له من آثار نفسية سلبية على الفرد طوال حياته، إضافة إلى أنه يكرس استمرار ممارسة عزل هذه الفئة. ثالثا، اختلاف النظرة إلى خدمات المعوقين من نظرة قائمة على الخير والبر والإحسان إلى نظرة تستند إلى الحقوق الأساسية للأفراد. رابعا، تم الاعتراف بحقوق المعوقين من خلال الأطر التشريعية المناسبة، وأصبح الوفاء بهذه الحقوق جزءا من السياسات والخطط التنموية في المجالات المختلفة. خامسا، تغير دور جمعيات الأهل والمعوقين والهيئات التطوعية الأخرى في الدول الغربية من تقديم الخدمات التأهيلية المباشرة إلى دور رقابي على نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومات وحماية حقوق المعوقين والدفاع عن مصالحهم. سادسا، الاتجاه إلى تطبيع الخدمات المقدمة للمعوقين والمنادات بالدمج التربوي والاجتماعي والمهني ونبذ الخدمات التي تقوم على العزل. سابعا، للتأكيد على الأهمية التي أصبحت توليها تلك المجتمعات للمعوقين وخدماتهم، أقدمت كثير من الحكومات على إنشاء الأطر الإدارية المناسبة للنهوض بهذه الخدمات، فأنشئت المجالس الوطنية والإدارات المتخصصة لهذا الغرض. ثامنا، لم يعد الاهتمام بقضية العوق قصرا على المجتمعات المقدمة على المجتمعات المتقدمة، بل إن الدول النامية هي الأخرى أظهرت اهتماما، وإن بقي هذا الاهتمام شكليا في بعض الأحيان بحكم الضغوط والمعوقات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها معظم دول العالم النامي. وتبلور هذا الاهتمام العالمي بقضية العوق من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت عام 1980 للميلاد مشروع القرار المقترح من ليبيا بعد عام 81 عاما دوليا للمعوقين، ومن ثم صار العقد من 81 إلى 91 عقدا للمعوقين. تاسعا، أصبحت خدمات المعوقين تستند إلى أسس علمية وبرز في الجامعات ومعاهد التعليم العالي تخصصات متميزة في هذا المجال تمنح مختلف الدرجات العلمية، فأصبحت التربية الخاصة والتأهيل وغيرها من مجالات التخصص مجالات علمية معترف بها تعد المختصين للعمل وتعدهم له في مجالات الإعاقة المختلفة. استراتيجيات التربية الخاصة: إن تنفيذ برامج التربية الخاصة يجب أن يستند إلى مجموعة من الاستراتيجيات والعوامل التي يمكنها أن تسهم في نجاح هذه البرامج وتنفيذها بفاعلية، وهي: أولا، شمولية الخدمات. يقوم مبدأ شمولية الخدمات التربية الخاصة على أساس يقضي بتقديم الخدمات التربوية الخاصة لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يتم التوسع في الخدمات من خلال الصفوف الخاصة أو دمج هذه الحالات في الصفوف العادية. وعلى الرغم من هذه المبادرات، بقيت الغالبية العظمى من المعوقين دون خدمات. ولتحقيق درجة أوسع من الشمولية، أخذت كثير من المجتمعات باستراتيجية التأهيل في المجتمع المحلي. تقوم هذه الاستراتيجية على مسلمة أن الخدمات الحكومية المركزية لم تعد قادرة بمفردها على توفير الخدمات اللازمة للمعوقين، ولا بد أن تسهم أسر المعوقين والمجتمعات والسلطات والتشكيلات المحلية في هذا المجال. فإشراك مؤسسات المجتمع المحلي كالمدارس والتجمعات والتنظيمات المختلفة التأهيل يسهم بشكل فعال في توفير المصادر والموارد اللازمة، كما يقود إلى تحسين الاتجاهات الاجتماعية في هذا المضمار. كما تعني النظرة الشمولية أيضا اعتبار التلميذ كائنا مستقلا متكاملا، بحيث يتم النظر إلى جوانب القوة لديه وعدم التركيز فقط على جوانب القصور والعجز الذي يعاني منها. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المفهوم يساعد على تقديم الخدمات للطفل في جميع مراحل حياته، بدءا من الطفولة المبكرة من خلال برامج التدخل المبكر، وانتهاءا ببرامج التأهيل المهني التي تمتد إلى مراحل ما بعد المدرسة بحيث تشمل تأهيل الفرد إلى أقصى درجة ممكنة تسمح بها قدراته كي يصبح مستقلا ومعتمدا على نفسه. ثم إن الخدمات الشمولية تعني تناول مختلف أبعاد وجوانب الشخصية، وكذلك شمولية الخدمات لكافة الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية. ثانيا، الخلو من العوائق. يقصد بالعوائق كل ما يحول دون وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المرافق العامة أو الاستفادة من مختلف الخدمات والبرامج المجتمعية المتوفرة للعاديين. وبذلك فهي إما أن تكون عوائق طبيعية ومعمارية أو اتجاهات اجتماعية سلبية تحول دون ممارسة ذوي الحاجات الخاصة لنشاطاتهم والتمتع بحقهم في المشاركة في كافة أنشطة المجتمع. وما من شك أن تحسن فرص وصول المعوقين إلى الخدمات التربوية يشكل مرتكزا أساسا لتحسين نوعية حياتهم في المستقبل. ثالثا، عدم المركزية. يعني هذا المفهوم عدم اختصار التربية الخاصة وبرامجها على الأقسام والإدارات المركزية، بل يجب أن تتوسع كي تشمل مختلف المناطق، ومرنة إلى الحد الذي يسمح بإعطاء صلاحيات اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج في مختلف المناطق. وبتطبيق هذا المبدأ فإنه يمكن الاستفادة من جميع الموارد البشرية والمادية المتاحة. وبذلك فقد أصبحت مسؤولية التربية الخاصة مكونا أساسا من مسؤوليات الإدارات الأخرى، بخلاف ما كان سائدا في السابق حين كانت هذه المسؤولية مقصورة فقط على أقسام التربية الخاصة المركزية وإداراتها. رابعا، الإدماج. الإدماج بمعناه الشامل يعني مجموعة من الإجراءات والممارسات التي تزيد من فرص الفرد للمشاركة القصوى في الحياة الثقافية والاجتماعية. أما الإدماج التعليمي الذي يعد جزءا من عملية الإدماج الشاملة فإنه يشير إلى الإجراءات المتخذة لتوفير خدمات التربية الخاصة من خلال المؤسسات التربوية العادية. تقوم فلسفة الدمج على مبدأ تلبية جميع الحاجات للأفراد بغض النظر عن شدتها، وعليه فهو لا يعني فقط إجراءات شكلية تقوم على إدخال المعوقين للمدرسة العادية أو الصف العادي، وإنما يعني إحداث تغيير جذري في اتجاهات المجتمع نحو هذه الفئة من الأفراد واستعداده لإجراء تغيرات جذرية في البيئة التعليمية وتوفير أفضل فرص تعليم ممكنة لهم بهدف إتاحة المجال أمامهم للمشاركة المثمرة في مختلف النشاطات الصفية وغير الصفية. ويترتب على هذا التوجه العمل الدؤوب والجدية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه التجربة. ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال إعداد المعلمين المدربين وتعديل في محتوى وأسلوب التعليم وأهدافه. يجب أن تقوم خدمات التربية الخاصة على مبدأ المرونة الذي يقضي بوضع التلاميذ ذوي الحاجات الخاصة في الأماكن التربوية الملائمة لهم وإتاحة المجال لحرية انتقالهم وفق تحسن أدائهم. وكما أشار القريوتي فإن المناهج أيضا يجب أن تتسم بالمرونة التي تسمح بما يلي: أولا، تعديل أساليب التعليم والمواد المستخدمة. ثانيا، استبدال محتوى التعليم عندما لا يكون التعديل ممكنا أو كافيا. ثالثا، حذف بعض أجزاء المنهاج عند الضرورة. رابعا، إضافة وحدات أو مفردات تعليمية للمنهاج أو تدريب الطفل على بعض المهارات التي تستوجبها طبيعة صعوبته خاصة لذوي الإعاقات الشديدة. ومن الأمثلة على تلك المهارات التدريب الحسي والتدريب على برايل والتوجه والانتقال بالنسبة للمكفوفين ولغة الإشارة بالنسبة للصم والمواد التعليمية الإضافية كما في حالة الموهوبين والمتفوقين. ويوضح الجدول التالي بدائل وأوصاف المنهاج المختلفة التي يمكن استخدامها مع ذوي الحاجات الخاصة. بدائل المنهاج المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة: منهاج عادي أي دون خدمات تربية خاصة. منهاج تربية خاصة وهو منهاج عادي مضاف إليه خدمات التربية الخاصة. منهاج موازن وهو منهاج عادي معدل من حيث مستوى صعوبته مع ثبات الأهداف التعليمية، يضاف إليه خدمات التربية الخاصة. منهاج الصف الأدنى منهاج عادي للصفوف الدنيا مضاف إليه خدمات التربية الخاصة. منهاج المهارات الأكاديمية العملية وهو منهاج مشابه للمنهاج العادي في الأهداف على نحو عام، لكنه يحوي تعديلات أساسية كحذف أو إضافة بعض الأجزاء. منهاج الكفايات الوظيفية وهو ذو أهداف مناسبة لاحتياجات التلميذ لممارسة الأنشطة الحياتية المختلفة، كما يتضمن تدريبا متميزا على جوانب معينة كالتدريب على التوجه والحركة ولغة الإشارة وطرق الاتصال الأخرى والتدريب على النطق. منهاج خاص وهو موجه لموضوعات أو جوانب محددة كالتهيئة المهنية والإرشاد المهني والتأهيل المهني أو علاج صعوبات الكلام. خامسا التنسيق. يقوم هذا المفهوم على ضرورة إشراك الوالدين في مختلف البرامج المقدمة لذوي الحاجات الخاصة، وقد يتطلب الأمر ضرورة إعداد وتوجيه الوالدين وإرشادهما إلى كيفية التعامل مع طفلهم المعوق أو الموهوب. هذا ويجب أن يشمل التنسيق جميع الدوائر والوزارات المعنية من مثل التربية والصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والتعليم العالي ومنظمات المعوقين والجمعيات التطوعية العاملة في المجال، سواء على مستوى الوزارات أو الإدارات والمجتمعات المحلية. وتنسحب أهمية التنسيق أيضا بين الجهات المنفذة لكافة أشكال الرعاية كالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية، ثم الاتجاه في الوقت نفسه لزيادة الاعتماد على الجهود التطوعية والشعبية لدعم ومساندة وتكميل الخدمات الحكومية. سادسا المهنية. تتطلب برامج التربية الخاصة توفير معلمين على درجة عالية من التأهيل والإعداد، ويمكن أن تكون برامج التدريب على مستوى البكالوريوس الذي تمنحه الجامعات أحد الخيارات الجيدة، وذلك نظرا لما توفره مثل هذه البرامج من إعداد عام وتخصص في نفس الوقت، مما يتيح للمعلمين القدرة على التعامل مع عدد كبير من ذوي الحاجات الخاصة. وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية أن يعمل هؤلاء المهنيون بروح الفريق وينسقوا بين بعضهم، سواء عند تشخيصهم الحالات أو عند وضع البرامج اللازمة أو عند تنفيذها ومتابعتها وتقييمها. وانطلاقا من هذا المفهوم، فإن على القائمين على برامج التربية الخاصة توظيف مهارات وخبرات مجموعة من المختصين في المجالات المختلفة كفرق عمل، سواء في مجال التقويم والتشخيص أو رسم البرامج التعليمية وتنفيذها. ويعد معلم التربية الخاصة يعد العنصر الأكثر أهمية في هذا الفريق، كما يشتمل الفريق على مدير المدرسة والأخصائي النفسي والمعلم العادي والطبيب والوالدين. سابعا الواقعية. يجب أن تسعى استراتيجية التربية الخاصة إلى تطوير برامج تأخذ بالاعتبار مستوى التطور الاجتماعي والثقافي والتقني والاقتصادي والسياسي، ونظرا للاختلافات في شتى هذه المجالات بين مختلف دول العالم، فإنه لا يجوز أن تكون سياسات التربية الخاصة وخاصة في الدول النامية مبنية أو قائمة على ما اعتمدته الدول المتقدمة في هذا المجال. ثامنا المسؤولية أو الموثوقية. إن تربية ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، سواء أكانوا متفوقين أم معوقين، هي مسؤولية وزارة التربية والتعليم بشكل أساسي. وإن الحصول على فرص التعليم المناسبة بغض النظر عن طبيعة الصعوبة ودرجتها حق كفلته سائر الدساتير والقوانين، كما أضحى تعليم المعوقين من القضايا التي توليها المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة اهتماما بارزا. واستنادا إلى ما سبق، فإن عددا كبيرا من وزارات التربية والتعليم في مختلف دول العالم قد شكلت الإدارات وأصدرت النظم واللوائح المناسبة لهذا الخصوص. ويفضل وفق المفاهيم المعاصرة أن تبقى مسؤولية خدمات التربية الخاصة موزعة ضمن مسؤولية الإدارات الأخرى وفق اختصاصاتها المختلفة في وزارات التربية والتعليم، ولم تعد الممارسات الإدارية الحالية التي تقضي بإنشاء أقسام وإدارات متخصصة ومستقلة في وزارات التربية والتعليم أمرا مرغوبا، حيث إن هذه الممارسات تقود إلى إيجاد خدمات وبرامج منفصلة للخدمات التربوية العامة وليست جزءا منها. وعليه فإن هذا الاتجاه يستند إلى فلسفة تقوم على مبدأ تقديم الخدمات من خلال البرامج العادية وليس من خلال برامج موازية للبرامج التعليمية المقدمة للطلبة العاديين. عنوان: واقع خدمات التربية الخاصة في الوطن العربي. يتعذر التوصل إلى معرفة دقيقة حول حجم مشكلة العوق في كل قطر من الأقطار العربية لسببين: أولهما ندرة الدراسات الإحصائية عن أعدادهم وتوزيعهم وفق متغيرات العمر والجنس وفئة العوق وغير ذلك، وثانيهما عدم الثقة بالغالبية العظمى من الإحصاءات المتوفرة نظرا لافتقارها للشروط العلمية. ولكن نظرة سريعة إلى واقع الوطن العربي والظروف المحيطة تجعل من السهل على أي مختص أن يجزم بارتفاع نسبة العوق مقارنة بالمجتمعات الغربية للأسباب التالية: الأول، ارتفاع معدل الفقر وتدني مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية. الثاني، ارتفاع مستوى الأمية خاصة لدى النساء وما يترتب على ذلك من انخفاض مستوى الوعي بأسباب العوق ومخاطرها والإجراءات الوقائية المناسبة. الثالث، الحروب ونتائجها، حيث إن نظرة سريعة إلى التاريخ المعاصر للوطن العربي تشير إلى وقوع ما يزيد عن 20 حربا أو نزاعا عسكريا قاسيا ومستمرا على مدى العقدين المنصرمين. ولا تقتصر نتائج هذه الصراعات على الضحايا المباشرين للصراع العسكري فقط، بل تمتد لتشمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها على مجتمعاتنا ومستقبل الإنسان فيها. ويعد الأطفال من أكثر الأفراد عرضة لهذه النتائج. وتجدر الإشارة هنا إلى ما استخلصته اليونيسيف من أن الأطفال هم من أكثر الفئات تضررا بنتائج الحروب والصراعات العسكرية سواء على المدى القريب أو البعيد. الرابع، الكوارث الطبيعية كالجفاف والمجاعات والزلازل والفيضانات. الخامس، السرعة الهائلة للتغير المادي والاجتماعي الذي شهدته بعض المجتمعات العربية وما ترتب عليه من آثار جانبية على الإنسان في تلك المجتمعات خاصة الأطفال والشباب. ومن أبسط الأمثلة على ذلك العوق الناتج عن تزايد حوادث السيارات والإصابات المنزلية ومشكلات المخدرات والتفكك الأسري إلى آخره. ومما لا شك فيه أن درجة إسهام العوامل المختلفة تتفاوت من مجتمع لآخر، كما يصعب التعميم في معظم الأحيان، إلا أنه بمقارنة مختلف الظروف يمكن التنبؤ بأن نسبة العوق في أي قطر من أقطار الوطن العربي يمكن أن تكون أعلى منها في المجتمعات العربية. وفي كل الأحوال يؤمل أن تلتفت السلطات المختصة في أقطار الوطن العربي والمنظمات القومية ذات العلاقة لبذل جهود جدية للتوصل إلى فهم أفضل لحجم المشكلة والشروط المحيطة بها من أجل تخطيط أفضل للخدمات الوقائية والتربوية والتأهيلية. وعلى العموم فإن تناول هذا الواقع سيقتصر على السمات العامة التي تعتبر قواسم مشتركة للوضع الراهن في معظم الدول العربية، وهذه السمات يمكن تلخيصها بما يلي: أولا حداثة الخدمات والدور المميز للقطاع التطوعي. تعتبر خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي حديثة العهد، وباستثناءات قليلة فإنه قد بدأ بتقديم هذه الخدمات في الستينيات، وذلك في الغالبية العظمى من الدول العربية مثل الأردن وسوريا ولبنان والكويت والسعودية والجزائر وتونس ومصر، في حين قد تأخرت مثل هذه الخدمات في دول أخرى مثل البحرين والإمارات وقطر وعمان. وبوجه عام يمكن القول إن النهوض الحقيقي والتطور النوعي والكمي للخدمات حدث في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، خاصة بعد إعلان السنة الدولية للمعوقين. يعود السبق في إنشاء الخدمات في الوطن العربي للجمعيات والهيئات التطوعية، مما كان له أثر كبير في زيادة وعي المجتمع بهذه الخدمات وتنبيه الحكومات إلى ضرورة المبادرة في تحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص. ويمكن القول إن القطاع التطوعي لا زال يلعب دورا مهما في هذا المجال، وتشكل خدماته جزءا رئيسا من الخدمات القائمة في كثير من الأقطار العربية، كما يلاحظ أن أول البرامج والخدمات كانت موجهة نحو المكفوفين ومن ثم الصم، بينما جاء ظهور الخدمات الخاصة بالمعوقين عقليا متأخرا. وربما يعود هذا الترتيب في ظهور الخدمات إلى قدرة المكفوفين على إبراز قضيتهم والمطالبة بحقوقهم، إضافة إلى سلامتهم العقلية واللغوية، مما يجعل اتصالهم بالمجتمع وتأثيرهم على مؤسساته أمرا ممكنا. يضاف إلى ذلك أن التوقعات والاتجاهات الاجتماعية حيال المعوقين عقليا اتصفت بوجه عام بالسلبية، ولازالت هذه الاعتبارات تؤثر في التوجه العام لخدمات التربية الخاصة في مختلف الأقطار العربية. ثانيا القصور الواضح في شمولية الخدمات. يقصد بشمولية الخدمات في هذا المقام توفيرها لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين على اختلاف طبيعة صعوباتهم أو فئاتهم العمرية ومواقعهم الجغرافية إلى آخره. وفيما يلي أبرز الأمور التي يمكن ملاحظتها بخصوص درجة شمولية الخدمات التعليمية الخاصة في الوطن العربي. ألف القدرة الاستيعابية المحدودة للبرامج القائمة. تعد برامج التربية الخاصة في متناول قطاع صغير من محتاجيها، وتشير تقديرات كثيرة إلى أن البرامج التعليمية القائمة تغطي على أكثر تقدير احتياجات 2% من المعوقين العرب. ب الإناث أقل حظا في تلقي الخدمات. تشير نتائج المراجعة الإحصائية لبعض التقارير المتعلقة بإعداد المعوقين الذين يتلقون خدمات تأهيلية إلى أن الذكور يفوقون في عددهم بكثير أعداد الإناث. جيم المعوقون بدرجة شديدة أقل حظا من ذوي العوق اليسير أو المتوسط في الحصول على الخدمات. يلاحظ أن عدد البرامج الخاصة بذوي الإعاقة الشديدة قليل جدا، وفي كثير من الأحيان تكاد الخدمات القائمة تقتصر على ذوي العوق اليسير، ويعود هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على المخططين وصناع القرار في هذا المجال. ويعتقد الباحث أن النقص الكبير في المختصين المدربين للعمل مع شديد العوق وسلبية الاتجاهات من أهم تلك العوامل. دال غياب برامج وخدمات التدخل المبكر ومحدودية خدمات التعليم فوق المتوسط. على الرغم من أهمية برامج الكشف المبكر والبدء في تقديم الخدمات التدريبية للمعوقين في مراحل الطفولة المبكرة كجهد وقائي علاجي في مواجهة مشكلة العوق، فإن الوطن العربي يفتقر إلى مثل هذه الخدمات. وظهرت مؤخرا بعض المبادرات في هذا المجال مثل مشروع بورتيج في قطاع غزة، وبرامج التدخل المبكر في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد قليل من رياض الأطفال المعوقين في كل من مصر والأردن. وفي الوقت الحالي يقوم المجلس العربي للطفولة والتنمية بتدريب عالم من الكوادر في مجال التدخل المبكر والتدريب الأسري. ويلاحظ أيضا أن سقف البرامج التعليمية المتوفرة هو المرحلة الإعدادية في معظم الحالات باستثناء برامج المعوقين بصريا التي تصل إلى الجامعة. ها ندرة وصول الخدمات إلى المناطق الريفية. تركز الخدمات المقدمة في المدن والمراكز الحضرية الكبيرة، بينما تعاني المناطق الريفية والمناطق الشعبية في المدن من حرمان كبير في هذا المجال، على الرغم من أن جميع المصادر تتفق على أن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في كل من الأرياف والأحياء الفقيرة أكبر من مثيلاتها في المدن والأحياء السكنية الميسورة أو المتوسطة. ثالثا، الطابع التقليدي للخدمات المقدمة. لا زالت الغالبية العظمى من البرامج التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة تأخذ نمط المعاهد أو المراكز المنعزلة، سواء أكانت هذه المراكز داخلية أو نهارية، ولا زالت الأنماط التعليمية الأقل عزلا قليلة الشيوع في معظم الأقطار العربية. وعلى الرغم من عدم توافر إحصاءات عن عدد البرامج أو عدد التلاميذ الذين يتلقون تعلمهم الخاص في كل نمط من الأنماط التعليمية المختلفة، فإنه يمكن الجزم بأن الغالبية العظمى من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة يتم تعليمهم في مراكز نهارية أو مؤسسات داخلية للتربية الخاصة. وفي الآونة الأخيرة بدأت بعض الدول العربية بمبادرات تقديم خدمات أقل عزلا، سواء من خلال المراكز المجتمعية الصغيرة أو الفصول الخاصة في المدارس العادية، وهناك حوالي 60 صفا في الأردن، كما أن عدد هذه الصفوف يتجاوز 170 صفا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما لا زالت التجربة في بداياتها في المملكة العربية السعودية، حيث هناك عدد صغير من الفصول الخاصة للمعوقين سمعيا وبطيئي التعلم. وبالمقابل فإن تجربة إدماج ذوي الصعوبات السمعية في الصفوف العادية في تونس لاقت نجاحا ملموسا، إذ تشير بعض التقديرات إلى أنه دمج ما لا يقل عن 500 من التلاميذ يعانون من صعوبات سمعية بدرجات متنوعة في المراحل الدراسية المختلفة. ويجب التنويه إلى أن الصفوف الخاصة التي أشير إليها في الدول العربية الأخرى تقتصر على تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين يعانون من إعاقة عقلية يسيرة أو تأخر في التحصيل لأسباب مختلفة أو بطيء التعلم، كما تتضمن ذوي الصعوبات التعلم بدرجات يسيرة. رابعا، غياب الإطار التشريعي الملائم. يمكن القول إن النصوص التشريعية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأفراد والمتضمنة في الدساتير والمواثيق العربية تشكل مظلة حقوق ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في الحصول على الفرص التعليمية المناسبة، كما تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قوانين التربية والتعليم تنص صراحة على رعاية الفرد وتنشئته وتوفير الفرص المناسبة له لتحقيق أقصى درجة من النمو المعرفي واللغوي والحركي والاجتماعي، كما أنها تؤكد مراعاة مبدأ الفروق الفردية في التعليم. وما من شك أن هذه الأهداف والسياسات التربوية العامة لا تتضمن بشكل تلقائي توفير خدمات التربية الخاصة أيضا، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن هذه النصوص العامة كانت وما زالت غير كافية، سواء لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم أو إلزام السلطات التربوية بكفالة تلك الحقوق.
من فضلك تابع بقية المادة.